من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع انطلاق فعاليات أسبوع ذي قار الثقافي في مدينة الناصرية. وقبل نهاية الساعة يلتقيكم نبيل الحيدري عبر حلقة جديدة من برنامج عالم متحول، تتناول تحولات الأداء السياسي ومهمات الثقافة تحت قبة البرلمان. ضيف الحلقة النائب مفيد الجزائري. سيدتي وسادتي، رغم تراجع موجات الهجرة التي كانت قد وصلت أوجها في تسعينات القرن الماضي، ما زال الكثير من الشباب العراقيين يرغبون بالسفر لشعورهم بأن بلاد الغربة توفر لهم الكثير من الفرص التي لا يحصلون عليها في بلدهم، كما أن صورة الحياة في الخارج وخصوصا في البلدان الأوروبية هي صورة تثير فضول العديد منهم لمحاولة العيش في هذه البلدان التي لا يعرفون عنها أكثر مما تنقله وسائل الإعلام وبعض الأفلام السينمائية. وعلى الرغم من كل ذلك، تبقى فكرة ترك الوطن نهائيا صعبة على الشباب، لذا تجدهم في حيرة من أمرهم بين رغبتهم الشديدة للسفر وعدم القدرة على ترك البلاد. تقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد عادل محمود.
إذا كان ظروف الحياة الصعبة قد دفعت الكثير من الشباب العراقيين إلى السفر في الماضي إلى بلدان كالأردن بحثا عن فرص عيش أفضل، فإن سفرا كهذا لم يعد مجديا من الناحية الاقتصادية الآن. لذا انحسرت فكرة السفر من أجل العمل والكسب الاقتصادي، فيما لا تزال هذه الفكرة تراود الكثير من الشباب لأجل الاطلاع على العالم أو الابتعاد عن الأوضاع الأمنية والاجتماعية الضاغطة داخل البلاد. وأفكار كهذه لا تراود الشباب من الطبقات الكادحة المشغولة بكسب قوتها وإعالة عوائلها، بقدر ما تكثر لدى شباب لديهم متطلبات روحية ونفسية تدفعهم إلى البحث عن مجتمعات أخرى، سواء بنية البقاء والعيش فيها أو بفكرة التجوال والعودة إلى البلاد. زاهر شاب عمره 26 عاما وهو مشغول بالبحث عن طريقة للسفر.
أمنيتي أن أسافر مبنية المنفى يعني وأبقى هناك، لا أتمنى أرجع إلى العراق، بس أتمنى أسافر أشوف دول، أزور دول وبعدين أعود للعراق.
شنو فكرتك عن الخارج؟ يعني أنت شلون تشوف تصورك عن الناس شلون عايشة برا؟
عندي تصور أنه يعني أكو مجتمعات إحنا ما ممتزجين بها، ما محتكين بها، لذلك أكو أمنية بداخلي أنه أشوف ذاك العالم الخارجي. أريد أشوف العالم هذا اللي نسمع به دائما ونشوف منتجاته ونشوف إعلامه ونقرأ له ونستمع له، أريد أشوف الأصل.
صورة البلاد الخارجية ولا سيما الأوروبية كثيرا ما تكون صورة مضببة في أذهان الشباب، تتراوح بين ما ينقله الإعلام والأفلام السينمائية وفضول إلى معرفة واقع الحياة في هذه البلدان، وهي صورة مصبوغة عموما بأحلام كثيرة يزيد من جمالها ضغط الواقع الشديد الذي يحرم هؤلاء الشباب من فرص غنية في الحياة تتيح لهم التعبير عن طاقاتهم واحتياجاتهم بشكل كاف. كما أن أفكار البقاء في البلاد والعمل على تحسين واقعها أفكار لم تعد جذابة بالنسبة للكثيرين ممن فقدوا الثقة بالشعارات الثورية والرومانسية.
سام محمود، يعني احنا هذا الجيل حد الآن كلش مشايف يعني بسبب الوضع، يعني طلعت الخمسة بيت لازم تبي بيت، خمسة عصر تبي بيت، ما تقدر أي صورة، هذا كنت ما صورة طبيعية. وثانيا ما استفاد أي شيء من وجودي هنا، حد الآن ما مستفاد أي شيء، أنت كإنسان حد الآن ما أخذ حقوقك كإنسان أصلا هنا بلدك، عكس ما طلعت أي دولة، مو مديح هناك الدول أوروبا، بس هناك تبقي أنت كإنسان تعيش حياتك.
السفر بالنسبة لي طبعا حلم كبير، يعني أنا أشوف أنه أنا في ظل تراجع الوعي في المجتمع يعني أعيش حالة اضطراب، وأنا ما أريد أنه أفرض أفكاري على أحد ما أريده، ولا أريد أخذ دور المناضل والمغير والمخلص في المجتمع، لأنه راح أفني حياتي بها بهاي المهمة اللي هي مهمة صعبة ونسبة النجاح بها ضئيلة جدا، وحتى إذا نجحت فأني أكون خلصانة حياتي أو دوري يعني بالحياة.
وهذا لا يعني أن فكرة التعلق بالوطن هي فكرة معدومة تماما لدى هؤلاء الشباب، ولكنها تعتمد على درجة تعلق كل منهم بحياته في بلاده ودرجة تجذره في التفاصيل التي كبر وعاش فيها. وحتى لدى أولئك الشباب الذين ينفون الرغبة والقدرة على السفر وترك البلاد دون رجعة، فإن ذلك لا ينبع من إيمان بمثاليات وطنية قدر ما ينبع من تجارب فعلية يستشعرونها من رغبة العديد من العراقيين المقيمين في الخارج في العودة يوما إلى البلاد.
وبعيد عن المثالية، لكن إحنا عراقيين ما نقدر نعيش بدون العراق، يعني مو مثل هذا الكلام اللي يقولون دائما الرومانسيين، لا بس صراحة حقيقة إحنا صدق ما نقدر نعيش العراق. وهاي ناس جربوا السفر، ربما يعيشون هناك، ربما يتمتعون بكثير من الامتيازات هناك، بس هم بداخلهم أكو حس دائما إنهم يريدون يرجعون العراق. أنا حاكي وياهم شايفهم ودائما من أسألهم إنه أمنيتكم الوحيدة، يقولون نريد نرجع للعراق.
وبين رغبة السفر وتجريب الحياة في الخارج وعدم قطع الجذور نهائيا مع البلاد، مسافة تعيشها أحلام الشباب المتطلعين إلى حياة تتيح لهم شيئا من الحقوق الطبيعية التي يعيشها أقرانهم في بلدان أخرى كثيرة، للتعبير عن مشاعر وطاقات محبوسة في داخلهم بصورة مزمنة. عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الأعزاء، بمشاركة المؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والفرق الفنية ونخبة من المثقفين والأكاديميين والمسؤولين في مدينة الناصرية، انطلقت يوم الاثنين فعاليات أسبوع ذي قار الثقافي الذي يتضمن وبحسب المشرفين على إقامته فعاليات ثقافية وفنية متنوعة تتوزع على مدى الأسبوع. واللافت للنظر مشاركة المرأة وحضورها المتميز في هذه الفعاليات، حيث تقيم منظمات مدنية تعنى بشؤون المرأة والطفل معرضا لرسوم الأطفال ومعرض آخر للأعمال والصناعات اليدوية المشغولة بأيادي أرامل ونساء المحافظة. مهدي الحسناوي وافانا بالمتابعة التالية.
في إطار دعم الواقع الثقافي في محافظة ذي قار وعلى ساحة متنزه المحافظة وبدعم من فريق الإعمار للقوات المتعددة الجنسيات، افتتح أسبوع ذي قار الثقافي، وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني. المهندس عماد علي حايف المنسق الرئيسي بين منظمات المجتمع المدني وبين فريق الإعمار المتعددة الجنسيات أوضح لإذاعة العراق الحر بأن هذا الأسبوع يتضمن إقامة فعاليات ثقافية وفنية متعددة.
الأسبوع الثقافي يضمن نشاطات المنظمات المجتمع المدني، ويضمن المسرح والتوزيع كتب ثقافية وإقامة نشاطات رياضية وكذلك السينما لإبراز دور حضارة وثقافة محافظة ذي قار عبر التاريخ.
أرى أمامي لوحات مختلفة وكذلك معرض للملابس وكذلك لمعرض تطريز. هل هذا الأسبوع يتضمن مثلا عرض منتجات محافظة ذي قار، عرض معارض، عرض مسرح، عرض سينما؟
هذا اللي يشوفه هو يعبر عن نشاطات منظمات المجتمع المدني في محافظة ذي قار، التطريز والرسوم والأطفال وكذلك الخياطة وبعض المنظمات المهنية، اللي جمعية النحالين اللي هي تقوم بتطوير تربية النحل بالمحافظة. تقريبا 10 منظمات شاركت في هذا الأسبوع الثقافي، كل واحدة من اختصاص شكل.
الناشطة النسوية شدى خضر القيسي تحدثت عن جناح رسوم الأطفال التي تهتم بها منظمة حواء الإنسانية، وأشارت بأن هذا الجناح يحتوي على مواهب إبداعية.
شاركت منظمتنا منظمة حواء العراق لثقافة المرأة والطفل في هذا الأسبوع الثقافي بمجموعة من المعروضات تشمل رسوم الأطفال، رسوم لشابة واعدة في محافظة الناصرية، كذلك أعمال يدوية كالخياطة وعمل الحقائب اليدوية من قبل مجموعة من النساء العاطلات عن العمل والأرامل والمطلقات. تشمل هاي الأنشطة مجموعة منظمات تختلف، كمنظمة الصم والبكم، منظمة عن الشباب، جمعية أبناء الناصرية، رابطة المرأة العراقية، مجموعة منظمات حسب اختصاصها. هذا المهرجان يساعدنا على التعرف على المنظمات الأخرى وعرض نتاجاتنا وأنشطتنا على أبناء المدينة والوفود الزائرة، كي تتعرف على أنشطة منظمات المجتمع المدني ودورها في هذه المدينة. كذلك عرضنا مجموعة من البوسترات التي تشجع على مشاركة المرأة في الانتخابات القادمة.
فردوس طارش داود سكرتيرة رابطة المرأة العراقية أوضحت بأن لدى هذه الرابطة نشاط ثقافي وتوعوي للنساء في المدينة.
مشاركين في هذا المعرض مع الإيطاليين نراوز يعني عروضنا وما قمنا به بأعمال خلال فترة من 2004 لحد الآن. أنا عندي مشروعين كانن العاطلين عن العمل وذوي الاحتياجات الخاصة، ودربت خلال فترة 2004 العاطلين عن العمل 100 امرأة، أعمال يدوية ودروس ثقافية وصحية من خلال يعني مو بس دورات تدريبية على الخياطة. حصلنا على مشروع من دول مانحة على ذوي الاحتياجات الخاصة ودربنا بحدود 60 امرأة.
إقامة أسبوع ذي قار الثقافي من قبل منظمات المجتمع المدني وبدعم من فريق الإعمار للقوات المتعددة الجنسيات خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لخلق مناخ ثقافي وفني يمثل هوية مدينة الحرف الأول ومدينة أروى سومر. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. معكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر لنتابع برفقة الزميل نبيل الحيدري حلقة جديدة من برنامج عالم متحول تتناول تحولات الأداء السياسي ومهمات الثقافة والمثقف تحت قبة البرلمان العراقي. ضيف الحلقة النائب مفيد الجزائري. فوقتا طيبا. إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
أهلا بكم أصدقائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول. تحضر أجواء عمل البرلمان وتأثير الكتل الكبيرة على الكتل الصغيرة أو المستقلين من أعضاء مجلس النواب وثقافة الانتخاب وأهميتها. ضيفنا اليوم النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. سنتداول معه في استوديو إذاعة العراق الحر تحولات الأداء ومعادلة التوافق داخل مجلس النواب العراقي والثقافة وبيئتها كيف ينظر لها الجزائري. أهلا بكم في عالم متحول. الأستاذ مفيد الجزائري عضو مجلس النواب، شأن القوى الصغيرة الحجم إن صح التعبير في البرلمان والنواب المستقلين، نشعر بأن دورهم محدود بقدرة الكتل الكبيرة ومساحاتها في اجتياح الأصوات الفردية والصغيرة إن صح القول. ما حالكم في البرلمان العراقي اليوم؟
صحيح ما تفضلت به، وهذا طبعا ليس من خصوصيات مجلس النواب العراقي وحده، وإنما في مختلف البرلمانات تجد أطراف صغيرة، إما نواب أفراد مستقلين أو مجموعات صغيرة تشكل كتل بحد ذاتها من أعداد قليلة من النواب، وبالتأكيد هي تأثيراتها محدودة، لا يمكن أن تنافس الكتل الكبيرة ذات الأعداد الكبيرة من النواب. ولكن قد يصادف أحيانا أن تكون الكتلة الصغيرة مثل في الميزان يمكن أن تلعب دور حاسم،
وهنا تحضر أهميتكم ربما عذرا للتسمية، وهنا تحضر أهمية هذه الكتل تعتقد؟
لا بالتأكيد لا، ولكن من الممكن في حالات معينة حقا أن يلعب دور هؤلاء الأفراد في تصويتات معينة، في تأمين وجود حكومات أو في سقوط حكومات، هذا حدث في برلمانات كثيرة. بالنسبة لنا في مجلس النواب العراقي، ما هو موجود هو موجود كما في غيره من البرلمانات التي لم تتبلور فيها القوى السياسية الكبرى في المجتمع كما في الدول نقول عنها الديمقراطيات الكلاسيكية التي لها تقاليد طويلة، تجد فيها عادة حزبين أو ثلاثة أو أربعة، وليس هناك مجموعات صغيرة إلى جانبها، هناك نوع من الاستقطاب. في بلدنا لم ينشأ مثل هذا الاستقطاب بعد، ولذلك تجد هنا نائب منفرد وهناك نائب مستقل يعمل، يعني رشح نفسه وفاز كفرد.
هذا النائب أو هذه الكتلة الصغيرة هل تتحول إلى عنصر توازن لمواقف كبيرة؟ أحيانا يكونون مستقل وقلق وينحاز أو يستقطب حسب اهتمام الكتل وحسب ربما المحاصصات السياسية والبرلمانية التي تحدث.
أكيد من الممكن أن تلعب دور، ويمكن أن يكون نائب واحد في ظروف معينة مثل كما يقال مثل بيضة القبان، يعني هو الذي يحسم قضية كبيرة
تصويتية
لأن هذا الطرف أو ذاك الطرف كسبه إلى جانبه في اللحظة التي كان هناك.
أي الآن ممكن نعتبر هذه بيضة القبان ستكون بمعنى من المعاني هي يعني متذبذبة المواقف، تعتمد على مصلحة الاختيار ومصلحة الانحياز في الموقف إياه.
التذبذب يرتبط بموقف الشخص المعين، النائب المعين، والنهج أو البرنامج أو الأفكار التي يدين بها. الشخص الانتهازي ممكن أن يبقى انتهازي حتى في كتلة كبيرة أو عندما يكون بمفرده ويتصرف وفقا لأهوائه ورغباته، فاليوم يكون هنا وغدا هناك، تراه متقلبا ومتغير المزاج. يعني
أستاذ مفيد جزائري، البرلمان الحالي بتشكيلته الحالية يؤشر غياب فئة وشرائح غير قليلة من المجتمع العراقي، فئات سياسية واجتماعية. نعم. ربما بهذه التشكيلة هل تعتقد أنه البرلمان بوضع الحالي تعبير كامل لمن أغفل أو يعني ابتعد عن الاشتراك بهذه العملية؟ كيف مصير تمثيل هذه المساحة من المجتمع العراقي في الكتل البرلمانية الحالية؟
يعني بالتأكيد هناك غياب، ولكن هذا الغياب هو موجود الحقيقة في الدول المختلفة. كل هؤلاء الذين يستنكفون عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع لسبب أو لآخر يغيبون، يغيب ممثلوهم عن البرلمان. في حالتنا في العراق هناك يعني أعداد كبيرة من الناس غير المنظمين، أفراد متوزعين مشتتين، لا يصوتون أو يصوتون
لكنهم بمعيار الإحصاء يمثلون نسبة كبيرة،
ولكنهم لأنهم غير منظمين وغير متجمعين في كيان أو في إطار سياسي واحد أو انتخابي واحد، فللأسف يضيع صوتهم، يعني تلتهمه الكتل الأكبر الأخرى التي تتصرف لاحقا وفقا لقانون الانتخابات، هي تستحوذ على ما يفيض من الأصوات.
أحيانا نتلمس شبه إحباط لدى الفرد العراقي من أن رأيه لم يجد من يعبر عنه جيدا، وإنما يتمناه لن يجد دائما من يعبر عنه في البرلمان. يعني هل أن المحاصصة السياسية التي انتقلت عدواها وواضحة في البرلمان ستختزل كثير من أمنيات المواطن العادي الذي يفترض أن يمثل في البرلمان برأيه؟
نعم، بالتأكيد هناك كثيرون يشعرون بالإحباط، ولكن يجب أن لا ننسى أن تجربتنا البرلمانية يعني لا تزال في المهد بمعنى الكلمة. يعني نحن لا نتحدث عن تجربة برلمانية في ظل نظام صدام حسين.
هل تتفائل بالتجارب اللاحقة القريبة؟ يعني مجالس المحافظات، ربما الدورة الأخرى، هل تتفائل بها؟
نعم، أعتقد أن كل منها ستكون أفضل من التي سبقتها. ربما لن تكون أفضل كثيرا أو لن ينقلب الميزان تماما، ولكن ستشكل في الأقل خطوة أخرى إلى الأمام، وتراكم مزيد من الخبرة بالنسبة لنا نحن العراقيين جميعا يعني في هذا الميدان، ميدان العمل البرلماني، ميدان الانتخابات، ميدان اختيار الممثل الذي يعبر حقا عن مصالحي أنا أو عن ما أتوق إليه وما أرغب فيه وأسعى إليه أنا كمواطن عراقي، كناخب عراقي. هذه المسألة تحتاج إلى فترة زمنية أطول كي نحسن أو نتقن حتى عملية الانتخاب، عملية اختيار من نختار. يعني إذا أسأت الاختيار أنا هذه المرة سأنتظر 4 سنوات حتى تأتي فرصة أخرى أختار بها من يكون أفضل. بالتأكيد هذه التجربة ستجعلني أن أكون متمحصا ومتفحصا أكثر في المرة المقبلة حتى لا أنخدع كما انخدعت هذه المرة مثلا.
ولنستثمر وجود الأستاذ مفيد الجزائري، وكنت وزيرا للثقافة وأنت الآن رئيسا للجنة الثقافية في البرلمان. مفهوم أن الثقافة هي والإبداع هي وليدة البيئة الديمقراطية، بيئة الحرية فقط تسمح لإبداع ولثقافة معطاء كما يقال يعني. لكن في وضع مثل البرلمان العراقي تبدو التابوهات الممنوعة، التشدد ربما الثقافي والديني يحبط مثل هذه النوايا. كيف تواجهون كلجنة ثقافة وإعلام وسياحة وآثار، كيف تواجهون هذا الواقع؟
يعني لجنتنا البرلمانية هي واحدة من 25 لجنة برلمانية دائمة، وهي يكاد يتجسد فيها التوزع والتنوع، الولاءات السياسية والكتل المختلفة موجودة تقريبا جميعها في لجنتنا، ونواجه نحن داخل اللجنة ونحن مختلفون في نظراتنا وتقييمنا للأمور، ونواجه في أحيان كثيرة قضايا تحتاج إلى معالجة وتحتاج إلى توافقات، نحاول أن نتفادى التصويت، نحاول أن نتوصل إلى صيغ تكون مقبولة لدينا جميعا، لأننا نمر، نحن ندرك أن البلد كله يمر في فترة انتقال، وفي الفترة الانتقالية لا تستطيع أنت أن تدخل في تصويتات ما يسمى بكسر عظم، ولا بد أن نبحث عن ما يجمعنا ويقربنا إلى بعضنا على الأقل إلى أن نعبر هذه الفترة الانتقالية. أعتقد السنوات التي مرت ساعدتنا نحن كثيرا مثلا في لجنتنا، لجنة الثقافة والإعلام، على ساعدتنا على أن نقترب من بعضنا، نفهم بشكل أفضل.
البيئة الموجودة الآن في البرلمان وفي العراق عموما ليست بيئة وبصراحة صحية لخلق إبداع ثقافي يعني، أو هناك أحيانا قراءة أن هناك ردة ثقافية بعض الشيء أو تحجيم. كيف تلمس واقع الثقافة أستاذ مفيد الجزائري بهذه القضية التي تكلمت عنها؟
لا، هو واقع الثقافة عموما ليس واقع إيجابي ومواتي للثقافة والنمو الثقافي والنهوض الثقافي، هذا بشكل عام. ولكن هذا هو ليس مرتبط بالبرلمان بمجرد أن البرلمان هو بهذه التركيبة، لا، الأمر مرتبط أيضا بواقع الحكم والحكومة ووزارة الثقافة بالذات والأجواء الأمنية التي كانت وما زالت لحد الآن يعني لا زالت غير يسيرة رغم التحسن الذي لا شك أنه حدث. الأجواء السياسية لا تزال مرتبكة وفيها الكثير من عوامل التفجر. الوضع الاجتماعي ووضع مضطرب، معاناة الناس لا تزال كبيرة في ميادين كثيرة.
مع كل تقدير يعني الاحتساب لهذه النقاط، دائما كانت على مدى تاريخ الشعوب والشعب العراقي الثقافة تحضر ك يعني معبر مبكر وطليعي عن الشعب. الآن شبه أكو قمع يعني مختار أو مجبر لأصوات الثقافة؟
ليس، لا أعتقد قمع، ربما أقول ليست الأجواء مواتية تماما، ولكن هناك مسافة بين عدم وجود أجواء مواتية وبين القمع. يعني الظروف لا أعتقد أن هناك من يصمت اختيارا. لا بالعكس، هناك أصوات شجاعة كثيرة وتعبر عن نفسها ولكن فرص التعبير متضائلة. يعني أنا أعتقد من أكبر المهمات اللي تواجهنا الآن إذا كنا نفكر بتهيئة أجواء مواتية للثقافة، ويجب أن نعيد بناء البنية، نعيد إنشاء البنية التحتية للثقافة. هناك مسارح، قاعات، متاحف لا زالت منذ 2003 لحد الآن جئناها وجدناها منهوبة ومدمرة وما زالت منهوبة ومدمرة. محافظات بأكملها ما بيها دور للثقافة، ما بيها بيئة مناسبة للفعل الثقافي وللنشاط الثقافي.
هذا ما قصدت، أنه هناك يعني قمع ربما غير منظم للثقافة ربما في الاهتمام.
هناك إهمال أو عدم إدراك. أنا قلت وأقول أكثر من مرة أنه في الحقيقة الظروف اللي مرينا بها ونمر بها من ناحية ونخبنا السياسية حاليا إلى حد كبير هي يعني غير مدركة بما فيه الكفاية لأهمية الثقافة حتى في خروجنا من هالورطة اللي احنا فيها، البلد اللي هالطريق اللي يكاد يكون شبه مغلق واللي يولد الأزمات باستمرار ويعيد. ولكن أنا ألاحظ أيضا أن هذا الوضع يعني يتغير ولكن ببطء شديد. نحن نحتاج إلى حقا إدراك وعي كامل وكافي للثقافة وأهمية الثقافة ودورها في إعادة بناء المجتمع وفي إعادة بناء العنصر البشري اللي هو الأساس في عملية التنمية. ماكو تنمية، ماكو عملية ترميم حقيقية وبناء حقيقي وتطوير حقيقي من دون عنصر بشري مؤهل، عنصر بشري معافى، عنصر بشري صحيح ووعي عالي وإدراك سليم وعند الاستعداد للإسهام. هذا كله يبنى على الثقافة وعلى المعرفة وعلى، وهنا نحن نجد نفسنا أمام القضية الكبيرة، قضية الثقافة وضرورة الاهتمام بها وإيلائها، إيلائها أقصى الاهتمام.
أخيرا، هناك دعني أسمي موسم عودة مهاجرين عراقيين من الخارج. الحمد لله بعض المؤشرات الأمنية تشجع على تفكير ربما عشرات أو مئات الآلاف من العراقيين العودة إلى بلدهم. هل تعتقد أن نسبة المثقفين العراقيين بمختلف اهتماماتهم سيكونون ضمن قوائم العائدين مبكرا؟
أنا لا أعتقد أن المثقفين يعني يقلون عن غيرهم من أبناء شعبهم اللي هاجروا رغبة في العودة والعودة بأسرع وقت. وأعتقد أن أي منهم حالما حقا يشعر أن هناك أجواء مناسبة وأن المخاطر زالت وأنه يستطيع أن يعود ويمارس حياته الاعتيادية الطبيعية، أعتقد أنه لن يتأخر في العودة بالتأكيد.
شكرا الأستاذ مفيد الجزائري، عضو مجلس النواب ووزير الثقافة الأسبق، لحضورك إلى إذاعة العراق الحر وتناولنا في برنامج عالم متحول تحولات البرلمان والثقافة. عسى أن لا أكون قد أثقلت عليك بالأسئلة.
شكرا جزيلا أبدا، ممتن كثيرا.
مستمعي الأعزاء، كانت حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول حول العمل البرلماني والتوافقات الكتلية والثقافة ومستقبلها في العراق. تداولناها مع النائب مفيد الجزائري رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب. أتطلع إلى لقائكم مستمعي الكرام في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول. حتى ذلك الحين لكم مني نبيل الحيدري أطيب المنى، وفي أمان الله.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.irqhur.org.